آتوا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ذلك بالمسلمين والمسلمات الذين يتابعوننا من خلال إذاعة الدروس السلفية، واللقاء هذه الليلة في الحلقة الثالثة من ردنا على الدكتور محمد بن رزق ما في حوار الطرهوني من المجازفات والتلبيسات ومن المجازفات والتلبيسات. هذه الحلقة ما كما علمتم الآن وقبل هي امتداد لما سبقها، وأظن أن الحديث في هذا الموضوع يستدعي منا حلقة رابعة، فأرجو من أبنائنا وبناتنا أن يتحملونا وأن يصبروا معنا، فإني بعدما خبرت ما تبقي من ذلكم الحوار الذي يحوي في طياته ألاعيب وتلبيسات ومراوغات ومجازفات، رأيت أن الأمر يستدعي حلقة رابعة. وقبل أن أشرع معكم في الاستماع إلى قراءة ما تبقى من الحوار ثم أتبع ذلك وثم أتبع ذلك بما تيسر لي عليه من التعقيب، رأيت أن أصدر حديث مع بلينا من المسلمين والمسلمات بأمور هي مدخل وكذلك هي تأصيل وتقعيد وكذلك هي تلخيص لفحوى ما يتبعها من الحديث مباشرة البت. فأقول مستعينا بالله متكلا عليه سائلا إياه أن يفتح علينا وعليكم بما يفتح به على الصالحين من عباده. أولا، ليس لأهل السنة غرض المردود عليه أيا كان لذاته ولا شخصه، وإنما غرضهم تصفية التدين الحق، تصفية التوحيد من شائبة الشرك والخرافة، وتصفية السنة العملية من شائبة البدعة، كما أن أهل السنة، وقد قدمت لكم أنهم هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يحرصون على أن يكون سلوك المسلم مستقيما دائما على ما يحبه الله ويرضاه بفعل المأمورات وترك المنهيات، بل ويحذر أهل السنة من الوقوع في الشبهات، كما هو نص نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنهم يردون الخطأ أيا كان من صدر منه الخطأ، وسواء كان صاحب الخطأ هو على السنة أو على البدعة، لكنهم عندهم نظرة حق وعدل وإنصاف. فإن كان المخطئ من أهل السنة فإنهم مع ردهم خطأه وردهم خطأه بالدليل من الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، فإنهم لا يخدشون كرامته بل يصونونها ويحفظونها ويحفظون مكانته ولا يتابعونه على زلته. وإن كان من أهل الاجتهاد رجوا الله له مغفرة ما أخطأ فيه، وإن كان مخطئا في اجتهاده فهو مأجور على الاجتهاد، معفو عنه خطأه إن شاء الله تعالى. ولهذا فإن أهل السنة لا يدعون العصمة لأحد أو في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يدينون الله بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة والأمة بعدهم لن تجتمع على ضلال، كما هو نص نبينا صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه بمجموع طرقه. وإن كان مخالف من أهل البدع والمحدثات في الدين فإنه لا كرامة له عندهم، يشنعون عليه ويحذرون منه ومن خطئه. إذن الخلاصة أولا أن أهل السنة يسعون جادين فيما يقررونه من علم الشرع وفقه الشرع إلى تصفية التدين الخالص لله سبحانه وتعالى، كما أنهم يسعون ثانيا في الحيلولة بين أهل البدع وبين الناس، وإن ظهر من بعض أهل البدع أنهم ذابون عن السنة، فلا يحكم للرجل بأنه على سنة حتى تكون جميع أقواله وأعماله على السنة. ومن هنا أعني من عدالتهم وإنصافهم أنهم لا يستطيلون على أحد من الخلق سواء كان بحق أو بغير حق، لأنهم ورثوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم من طريق أصحابه فأئمة التابعين بعدهم، فمن بعدهم من أئمة العلم والهدى والإيمان العدل والإنصاف مع الآخرين. ومن ورعهم أنهم لا يحكمون على أحد ببدعة أو فسق أو تكفير حتى يقوم الدليل عندهم عليه بذلك. ولهذا فإن من أصول أهل السنة في التعامل أن من كان ظاهره الإسلام والعدالة الأصل عندهم بقاؤه على إسلامه وعدالته حتى يزول عنه ذلك بمقتضى الدليل الشرعي. فإذا زال عنه ذلك بمقتضى الدليل الشرعي حكموا عليه بما يقتضيه حاله. الأمر الثاني أن أهل السنة وهم أهل العدالة وأهل الإنصاف وأهل الورع وأهل التقى وهم أوفر الناس عن المسلمين حظا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون أو ينطقون بما لهم وما عليهم، لأن هذا هو مقتضى التدين الحق والتقوى الخالصة والعبادة الصافية. يقولون ما لهم وما عليهم، لأن الله أمرهم ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالعدل مع القريب والبعيد، ولهذا فإنهم لا يتعامون عن رجل من أهل السنة بان خطأه، لا يتعامون عن خطأه، يردونه بالدليل. وهاكم مثالا على ذلكم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني والبغوي في شرح السنة وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. الحديث. من هو أبو محمد؟ هذا رجل صحابي، ومع هذا شدد النكير عبادة رضي الله عنه على ذلكم الرجل في مخالفة لكم بدعية. قال: الوتر واجب. قد يكون هذا الصحابي عنده ما يستأنس به لما ذهب إليه، ومع هذا رد عليه أبو الوليد عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وعن أبي محمد رضي الله عنهم أجمعين هذا الرد القوي الذي لا يتحمله أحد هذا اليوم، وكذب بمعنى أخطأ. والنقل عنهم متواتر، فلا يمكن حصره. أما أهل الأهواء فإنهم على العكس من ذلك في التعامل مع الناس، مع مخالفيهم، لا سيما أهل السنة، يسكون مسلكين مشينين بل ثلاثة. أحدها البتر والحذف، فهم يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم، كما قال وكيع بن الجراح رحمه الله، قال: قاتل الله أهل الهوى يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم. وسنعرض لكم في ثنايا الحديث الذي نفند فيه أو نواصل فيه تفنيد حوار الطرهوني الذي أجرته معه مجلة العصر الإنترنتية مثالا واضحا على أن الرجل سلك هذا المسلك. المسلك الثاني أنهم يكذبون على أهل السنة ليشوهوا صورتهم ويحطوا مكانتهم عند العامة والخاصة، ولهذا يدسون الدسائس ويحبكون المكائد تشفيا من أهل السنة كذبا وغشا وكيدا ومكرا. أما أهل السنة فإنهم لا يجاوزون في معاقبة المخالف ما اقتضاه الدليل الشرعي من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح، لأنهم لا يتشفون فقط، ليس لهم هدف في التشفي، فهم يعاقبون من يستحق العقوبة على ما بقدر ما تقتضيه عقوبته، بل ويعفون إن كان المقام يقبل العفو. أما هؤلاء فديدنهم البغض والمكر، ولهذا لا يفترون في أن يوقعوا بمن هم على السنة الوقائع. وعندنا وثائق لا يصلح عرضها في هذا المقام شاهدة على ما قلنا. الأمر الثالث، الجهاد من فرائض الله المحكمة التي لم يقع عليها نسخ، هي من الفرائض الباقية وأهل السنة يدينون لله بذلك، إذ هو من أصولهم الذي تنبني عليه عقيدتهم أو التي تنبني عليها عقيدتهم، فهو عندهم فقه، وهذا الفقه مستند من الكتاب، مستند على الكتاب والسنة وعلى وقع فهم الأئمة الهداة المهتدين أهل العلم والإيمان والدين، وهم أئمة السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأئمة التابعين بعدهم، فالأئمة من أتباع التابعين وسائر الأئمة من القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي الحديث الآخر: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الفريضة ثابتة عندنا كتابا وسنة وإجماعا، لكن كما أسلفت لكم لها فقه، وهذا الفقه المعارضون له صنفان من الناس، صنف جاهل أو أحمق أو مغفل دبت برأسه الحماسة وبقلبه حب القتل والقتال دون ما ضابط ولا رابط. والصنف الثاني وهو الذي اغتنم هذه العاطفة الجياشة في هذا الصنف والغفلة وعدم الفقه، فقه الجهاد، وهذا الصنف هم أهل الأهواء والذين لا يدينون لأحد عليهم بولاية، بل الرأي والكياسة والحصافة والفطنة والفقه هو عندهم، فما يقرره منظروهم ومفكروهم ويقعدونه هو الفقه في دين الله كله. وهذا الصنف من الناس مع ذاك الصنف تغلغلوا مع الأسف إلى قلوب كثير من الناس فغرروا بهم ولبسوا عليهم ما يجب بيانه وأخفوا عليهم من دين الله في هذا الباب وفي غيره ما يجب إيضاحه للعامة والخاصة، فاعتمدوا زخرف القول ومحبوك العبارات وشقشقة الكلام حتى تبوأوا لدى الناس شهرة، فكان من ثمرة ذلك أن علماء الأمة الذين عرف الناس عامتهم وخاصتهم منهم خالص النصح وسلفية العقيدة وسداد المنهج وصحته واستقامته مع الرسوخ في العلم وجلالة القدر والسابقة في الفضل، أصبح هؤلاء منبوذين وراء الظهور، لأن الصنف الثاني وهم ينتسبون إلى العلم والفقه ويحملون الشهادات العالية التي يهلل لها ويصفق لها من يصفق، ومع الأسف أن الطرهوني صار في ركابهم وحمل على الشيخ عبد المحسن حملة شعواء بغيا وعدوانا حتى شبه أدلته المستند على الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، شبه مقولته كما أسلفت لكم بمقولة ماج خليع خنيع داعية إباحية، وهكذا كل صاحب هوى يبغي ويعتدي على أهل السنة فلا يرعى فيهم عهدا ولا ذمة ولا ينالون منه رحمة ولقفة. أقول أصبح علماؤنا نسيا منسيا. والمسلك الثالث هو مسلك التجهيل ووصف العلماء بعدم الفقه في دين الله، وهذا هو ما أصل له أصول فقه الواقع ناصر الدكتور ناصر بن سليمان العمر الذي آخر عهدي به أنه أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود حرسها الله وسائر جامعاتنا وجامعاتكم أيها المسلمون من كل سوء ومكروه، والآن لا أدري أين هو، لكنه يقيم قصيم على ما أعتقد. نعم يقيم في الرياض. نعم ذكرني أحد الإخوة يقيم في الرياض، أما عمله فلا أدري أين هو، ولا أدري هو على العمل أو تقاعد، لكنه هو مقعد فقه واقع ومؤصل له، حتى أن عائضا القرني في ثنائه عليه شبهه بالشافعي، ومضمون ما قاله في هذا الثناء العاطر عندهم أن الشافعي هو أول من جرد الكلام على أصول الفقه، ويعني بصنيع الشافعي رحمه الله في كتابه النافع الماسع الرسالة، وهو كتاب معروف عند علماء الأصول المحققين، وأن ناصر ابن سليمان العمر هو أول من جرد الكلام على فقه الواقع، وأصوله خمسة أسلفتها في مجالس عدة. والحاصل أيها المسلمون والمسلمات أنه يجب عليكم أن تعلموا أن أهل الأهواء ومن يسير في ركابهم ليسوا ناصحين لأهل السنة، بل هم مبغضون لهم، قلوبهم تغلي عليهم كمدا وخيبر. وما أحسن ما قاله التابعي الجليل أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. ولتعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن هؤلاء، أعني أهل الأهواء عموما، ولا أعني من سميت ولا غيرهم بأعيانهم، أعني أهل الأهواء، ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن حذيفة في حديثه الطويل، قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. ونبدأ الحديث معكم أولا بما قاله أئمتنا في فقه الجهاد، ونبدأ بمن هو إمام أهل السنة بلا منازع عند المحققين من أهل السنة رحمة الله على الجميع. فماذا قال أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله؟
قال الإمام أحمد: لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين، وإنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين، فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه إنما ذلك في نفسه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
هذا في جهاد الطلب الذي اتفق أئمة الإسلام المحققون الراسخون في العلم أئمة الهدى والدين على أنه موكول إلى الإمام. انظروا نصيحة الإمام أحمد رحمه الله. نصيحة الإمام رحمه الله للمسلمين أن لا يغزو مع رجل فيه ضعف، هو مسلم صالح لكن فيه ضعف، فكيف يدعى اليوم إلى خليط من الناس، يدعى اليوم إلى الانضواء تحت راية أو رايات يرفعها خليط من الناس، يرفعها بعثي ويرفعها شيوعي ويرفعها خارجي، لا يعرف من أبواب السنة إلا القتل والقتال. فهل من يدعو إلى الانضباء تحت هذه الرايات الضالة المضلة، وهي مجموع المقاومة في العراق أيها المسلمون والمسلمات، ناصح للأمة يريد لهم النصر وقهر العدو؟ إن الأمر واضح، الناصح لعباد الله هو الذي يدعوهم إلى أن يأخذوا بأسبر القوة والعزة والنصر والتمكين في الأرض. ولنسمع قول إمام معاصر، فقيه مدقق محقق، علامة مجتهد، هو الإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين: ولهذا لو قال لنا قائل الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا؟ لماذا؟ لعدم القدرة. الأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا، وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ، ما تفيد شيئا، فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء؟ ولهذا أقول إنه من الحمق أن يقول قائل أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا، كيف نقاتل هذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه، لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به عز وجل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الواجب علينا، نعد لهم ما استطعنا من قوة، وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى.
وأقول الناظر في حال المسلمين اليوم الذين يرفعون عقيرتهم بالإسلام وينادون به في كل محفل، هل هم مسلمون على التوحيد والسنة؟ هؤلاء الذين يقدر عددهم بمليار أو أكثر، كم نسبة الذين هم على التوحيد الخالص والسنة المحضة؟ إن هؤلاء قلة قليلة. فإذا نظرت في المنتسبين إلى الإسلام والذين يتباكون مبتغين نصر أهله، ترى فيهم العجب العجاب. فمنهم القبوري وداعية الشرك والضلال، مع أنه ينتسب إلى العلم رافعا لواء الدعوة إلى الله فيما يزعم، مثل الحبيب علي الجفري، وسوف نفرده بحديث خاص إن شاء الله تعالى. قبوري يقرب القرابين لها ويستغيث بأهلها ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ويطوف بها كما يطوف المسلمون المعتمرون بالكعبة. وصنف آخر رافضي بغيض يعتقد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامتهم كفار أو فساق، أو أنهم كانوا مسلمين ثم ارتدوا. ومن أولئكم من يتمدح ويتبجح ثناء على قتلة عثمان رضي الله عنه. وتأتدرون من هم؟ السبعية، أتباع عبد الله بن سبع اليمني اليهودي الذي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام، ويشكرهم ويدعو لهم، يقول قتله الشيعة جزاهم الله خيرا. هذا هو البغير حسن الصفار الذي يعانقه من يسمون أو بعض من يسمون برموز الصحوة فيما يزعمون الصحوة الإسلامية. وصنف ثالث صوفي غالي يدين بوحدة الوجود، ومن أقوالهم ما في الجبة إلا الله، وهذا إنشاد الدراويش من الهنود والباكستانيين والبنغاليين. ونقول الدراويش لأن منهم من هم إخوان لنا على فقه في السنة ولله الحمد، فكلمة الدراويش احترازية. وآخر يقول وهو شاعر من شعرائهم: الرب عبد والعبد رب، بيت شعري من المكلف. هؤلاء كلهم ينتسبون للإسلام. ومنهم الجهمي صاحب الحلول الذي يقرر في معتقده أن الله في كل مكان، ومنهم ومنهم. تأملوا أيها المسلمون حتى تكونوا يقظين فيما يحاك لكم من المؤامرات والمكائد والحيل لإيقاعكم في شراك الإحداث في دين الله، ولإخراجكم من الهدى إلى الضلال، ومن التوحيد إلى الشرك، ومن السنن إلى البدع. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فانظروا نسبة الناجين إلى الهالك كم؟ 1:72. الفرق الهالكة المتوعدة بالعذاب 72 فرقة، والفرقة الناجية التي هي على الحق 1. فلا تغرنكم الكثرة الكافرة. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بإصابة الحق. وما أظن نسيتم ما كررته على مسامعكم، صانها الله من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة، قول الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا تغتر بكثرة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. عليك بطرق الهدى ولا تغتر، عليك بطرق الهدى ولا تغتر بكثرة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. لأن من ليس عنده فقه في دين الله ينظر إلى الكثرة الكافرة فيظن أنهم على الحق، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح. قال الفضيل بن علي رحمه الله في موطن آخر وقد سئل عن قوله تعالى: ليبلوكم أي أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جليت هذه القضية في مجالس سابقة، فلا يعني أعود إلى البسط والتفصيل فيها، وأحيلكم على ما سبق. والمقصود هنا أن يقال، المقصود الجواب على قول من الجماعة، الجماعة ما هي؟ هذا قد كفيتموه أيها المسلم، أيها المسلمون، فسره حبر من أحبار أصحاب، من أحبار الصحابة رضي الله عنهم، وعلم من أعلامهم، وحافظ من حفاظهم، وفقيه من فقهائهم، وكلهم رضي الله عنه أئمة أعلام فقهاء أخيار فقهاء أتقياء. ذلكم هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هذا، هذه الأمور رأيت أقدمها قبل الدخول في تفنيد محتواه أو محتواه بقية حوار مجلة الأصل الإنترنتية مع الطرهوني محمد رزق المصري، مصري شيخ المصري المقيم بالمدينة، مصري نزيل أدينة، وقد كان مدرسا في كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز قبل 3 سنوات أو 4 سنوات، والآن نأتي على السؤال الذي وقفنا عليه في الجلسة الماضية قبل الخميس الماضي.
قال السائل الدكتور الطرهوني: لكن الشيخ العبيتان صح أن يكون المرجع في مثل هذه الأمور المصيرية الهامة لهيئة كبار العلماء، فما تعليقكم على ذلك؟ أولا، قال الطرهوني: تعليقي أن هذه أعظم أرك في كلامه هداه الله، لأنه أول من ناقض نفسه يقول المرجع لهيئة كبار العلماء ويطلق لنفسه هو وحده أن يخلط بمثل هذه الفتاوى العجيبة، ولو كان أحد أعضاء الهيئة لما جاز له على حد كلامه أن ينفرد، فكيف وهو حتى لم يتعينه فيهم؟ وقد من قالوا: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، خلق وتأتي مثله، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك فعلت عظيم. وقالوا: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب المداوي والطبيب مريض.
هذا الكلام مضمونه يحتوي أمرين أو شيئين: الأول الإقذاء والتطاول على شخص العبيتان، وهو ولله الحمد غني عن التعريف، يعرفه الخاصة والعامة، ويدركون جهوده في الدعوة إلى التوحيد والسنة، فهو على خير نحسبه كذلك والله حسيبه. وقد تقدم دفع مثل هذا الكلام، لكن هنا يصفه بوصف شنيع، خلاصته أنه يأمر بالتقى وليس بتقي. وللشيخ عبد المحسن الحق في أن يدافع عن نفسه أو يترك الأمر لله سبحانه وتعالى، حين يلتقي هو والطرهوني وهناك يكون الإنصاف من الله سبحانه وتعالى، نصر المحق على المبطل، والظالم على المظلوم، والمعتدي على المعتدى عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: عد هذه الفتوى أضحوكة من الأضاحيك، لأن الشيخ عبد المحسن حفظه الله وعامة العلماء وطلاب العلم عندنا، بل وفي غير المملكة العربية السعودية، يعني من أهل السنة، يرون أن الكلام في النوازل التي تعم الأمة وتطمها وتغشاها هو لأهل الحل والعقد. فالشيخ عبد المحسن حفظه الله من هذا المنطلق أرجع الناس إلى أن ينتظروا كلام أهل الحل والعقد. وعندنا أهل الحل والعقد ولاة الأمر خادم الحرمين وأعوانه ونوابه حفظهم الله وهيئة كبار العلماء هم الذين لهم وحدهم يسوغ الحديث في النوازل العامة. وأما الأمور الردية فإنه لا ضير على من كان أهلا للفتوى أن يفتي حسب ما يسوغ له وحسب ما يظهر له من الأدلة، وهذا بالإجماع من غير نكير من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كان يفتي المفضول مع وجود الفاضل في البلد ولا يستنكر ذلكم عليه أحد. فكيف تعد فتوى الشيخ عبد المحسن أبحوك من الأضاحيك؟ لأن نازلة العراق ليست نازلة بالأمة من كل وجه، وإنما الشيخ سئل فأفتى، وأهل العلم كانوا قد أفتوا، فالمحققون عندنا يقررون على أنه لا يجوز الذهاب إلى العراق بحجة الجهاد، لأن أولا العراق لها حاكم فهو المسؤول عن رفع الراية في وجه الأمريكان أو عدم ذلك، وثانيا الذي يدعو إلى الجهاد ويرفعون رايته هم من سميت لكم من الخليط، من خليط الضلال والانحراف والهوى، والذين يؤيدهم من أيدهم ويتبعهم الطرهون في ذلك. هذه الأبحوك بعينها، لكن سينضاف سر بديع بعد قليل.
قال: وعلى كل هيئة كبار العلماء جهة رسمية معينة أفرادها لا يزيدون علما عن غيرهم من أهل العلم، بل هناك من هو أعلم منهم بجدال ولا ريب، وكل ما في الأمر أن هذه جهة معتمدة لدى الدولة في أوقات الحاجة.
وأقول أولا من قال إن هيئة كبار العلماء عندنا هم أعلم الناس طرا وأفقه الناس لم يقل ذلكم أحد، بل المنصفون وهم أهل السنة ولله الحمد يعرفون لهم قدرهم ومكانهم وأنهم بشر يعتريهم ما يعتري غيرهم من الإصابة والخطأ، يصيبون ويخطئون. فإذا كان أهل السنة لم يدعوا في أحد فرد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العصمة، لم يدعوها في أبي بكر وهو صديق الأمة وهو صديق الأمة وإمامها وفوة عباد الله وخيرها بعد النبيين والمرسلين، لم يدعوا فيه العصمة لا فيه ولا أي فرد بعده، فكيف يدعونها في رجال فضلاء أخيار هم يتبرؤون ممن يدعي فيهم العصمة وأنهم لا يخطئون؟ بل المعروف عنهم أنهم إذا تبين لهم الخطأ يرجعون عنه، والذي يستمع إلى دروسهم العلمية وشروحاتهم ويقرأ مؤلفاتهم يستدل له ذلك. فما ذنبنا نحن إذا كان الله قد أعمى قلوب أهل الأهواء عن ذلك؟ أهل السنة ينزلون كل منزلته. وثانيا يقرر الطرهوني من خلال هذا المقال أن هذه الهيئة هي معتمدة في المملكة العربية السعودية، ومفهوم ما قرره أنه لا نفوذ لها خارج السعودية، وهذا الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول إن الفقهاء المنصفين وهم أهل السنة الذين هم ولله وحدهم هم أهل الفقه الخالص والإنصاف الخالص يرون أن ولي الأمر ومن حوله من أعوانه والعلماء الذين انتخبهم ووضع فيهم الثقة للفصل في النوازل وحل المشكلات والحكم في المعضلات يتألف منهم جميعا أنهم أهل الحل والعقد. ومن هنا يجب لهم السمع والطاعة فيما هو طاعة لله، كما يجب لهم السمع والطاعة فيما يأمرون به وإن كان مندوبا من المندوبات أو أمر يسوغ فيه الاجتهاد، وذلكم للحرص على جمع الكلمة ولم الشمل، وتقرير الطرهون يأبى ذلك. هذا من ناحية. الوجه الثاني، من قال لك ولغيرك أن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرارها ملزم لجميع المسلمين؟ هذا لم يدعيه أحد أبدا، لكنه ملزم لأهل المملكة العربية السعودية، لأنهم طرف الثاني من طرفي أهل الحل والعقد، شاء أهل الأهواء أو أبوا. ومن هنا نقول أولا أن من ولاهم الله أمر المسلمين حولهم من الناس صنفان أو ثلاثة. الصنف الأول أهل السلطة من أمراء ووزراء وقضاة. الصنف الثاني العلماء الذين لهم الكلمة وهم منتخبون من ولي الأمر، فهذان الصنفان هما اللذان لهم الحكم والفصل والأمر والنهي، ويجب لهم السمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية الله. فإن أمر المسلم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، لأن مقتضى نصوص السنة أنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. الصنف الثالث علماء فضلاء أخيار فيما يحسب أو فيما يحسبون والله حسيبهم، لكنهم ليست لهم ولاية، فهؤلاء هم مع عموم الناس يجب عليهم ما يجب على عامة الناس تبعا لأهل الحل والعقل. وقد عرف أناس من أهل العلم والفضل والتقى والزهد والورع بالإنصياع والتسليم والإنقياد لفتوى علمائنا حينما أفتوا ولاة الأمر بالاستعانة بالأمريكان وغيرهم على دحر صدام ودحضه حين غزا الكويت في ليلة الخامس 11 من محرم عام 11 و400 ألف، وأظن بالميلاد سنة 92 أو 91 لا أدري الآن. وصنف آخر، صنف آخر لهم أقوال قالوا قولا لكنهم ألغوا أقوالهم في سبيل جمع الكلمة. فهل أهل الأهواء وهل الحركيون وأساطين الثورة الفكرية وأساطين فقه الواقع والذين أطراهم الطرهوني وأثنى عليهم الثناء العاطر وفضلهم على العبيكان، هل هم رأوا ذلك؟ أسلفت لكم شيئا مقولاتهم ولا أحب أن أثقل على مسامعكم بتكرارها الآن. هذا وجه. وثمة وجه ثالث، وهو أنه لا يعلم مسلم ولا مسلمة على التوحيد الخالص والسنة المحضة التي لم تشبه شائبة البدعة إلا وهم يكنون المحبة والولاء والدعاء لولاة الأمر في هذا البلد وعلمائه، بل ويظهرون ذلك لما هو متقرر عندهم أن هذا البلد حكامه ومحكوميه وعلماءهم وجميع أهل الحل والعقد هم في الأصل أهل التوحيد والسنة. فيعترف المسلمون والمسلمات الذين هم على التوحيد والسنة خارج المملكة العربية السعودية أنه ما بقي هذا البلد وولاة أمره وعلماؤه كان ذلك نصرا للتوحيد والسنة. ولهذا فإن القلوب تهفو إلى أرض الحرمين وما جاورهما مما هو معروف الآن بالمملكة العربية السعودية من جيرانها وغيرها، وما أظن ذلك إلا يغيظ ابن رزق ومن أيده من الحركيين وصناديد الثورة الفكرية. وتمت وجه الرابع، إن الطرهوني ذكرني بمقولتين شنيعتين فظيعتين تتفق كلتاهما على التشفي من أهل هذا البلد عامة ومن ولاة الأمر خاصة. فإحدى المقولتين من عدنان بن أحمد عرعور الشامي الأصل نزول الرياض. سئل في بعض الدول الأوروبية عن بيعة خادم الحرمين الملك فهد حفظه الله وشد عبد إخوانه وأعوانه من الأمراء والوزراء والمفتين والقضاة والعلماء وجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين يقولون بالحق وبه يعدلون، هيا قواهم الله على نصرة التوحيد والسنة وخذل بهم أهل الفجور والفسق والبدعة. سئل ابن عرعور عن بيعة الملك فهد حفظه الله، هي شرعية أو هل له بيعة؟ أتدرون ماذا قال؟ راغر وغال الثعلب، لست سعوديا. لم يقل ليست له بيعة، لأن هذا لم يقره عليه أحد، ولم يقل له بيعة لأنه لا يرتضيها، لكن قال قولة يقضي بها غرضه، يشفي بها غليلة، لست سعوديا. فكأنه يقول ليس لهم علي سمع ولا طاعة، وهذا هو عين ما تضمنه قول الطرهوني، هيئة معتمدة في المملكة العربية السعودية، مفهومه أنه ليس لها نفوذ ولا يقبل قولها. وقد فعلنا نحن عن هذا فيما قرر له آنفا. والمقولة الثانية من رجل منتسب إلى العلم ونال مكانة مرموقة في المنصب لدى المملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل مكروه، هيأوا له العمل، وصل به الأمر إلى أن يكون في يوم من الأيام مدير الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. سئل وهذا هو مناع القطان، مناع بن خليل القطان المصري ثم السعودي إقامة، حصل على الجنسية السعودية فيما أظن، بل أغلب الظن أنه حصل عليها. سئل في مجلة تسمى مرآة الجامعة عن ما يوصي به الشباب أو ما ينصح به الشباب أو ما يراه يعني حيال الشباب وما يعانونه، أتدرون ماذا قال؟ قال الصبر حتى يهيئ الله لهم دولة مسلمة. ما معنى هذه الكلمة؟ أشنع من الأولى. هذه معناه أنه لا توجد دولة مسلمة حتى السعودية، أن كل الدول العربية والإسلامية كله كفار بما فيها حاضنته وآويته وناصرته ورافعته وعازته حين طرد وهرب من سطو جمال عبد الناصر تماما. هذا ما قدمه للمملكة العربية السعودية كما فعل صاحب سينمار، قال زأ سينمار. سينمار هذا مهندس رومي بنى لملك الحيرة قصرا، فأعجبه هذا القصر وخشي أن هذا الرومي إذا ذهب يبني للملوك الآخرين قصورا مثله أحسن، فمشى خلف المهندس، والمهندس الرومي يشرح لملك الحيرة القصر ومحتوياته وجماله، فلما انتهى دفعه من شرفه من الشرفات فوقع الأرض ميتا. هكذا يجازي مناع القطان الذي أفضى ما قدم، يجازي المملكة العربية السعودية هذا الجزاء. فهو لا يستطيع أن يقولنا كافرة، لا يعبى، ما يستطيع أن يقولنا كافرة، يخشى أن يطرد إلى مصر وهناك يكون جزاؤه، أظنه سيكون طعاما للكلاب، لكن قال
حتى يهيئ الله له يا لهم دولة إسلامية. هنا رأى أنه قاطع خط الرجعة. لو سئل كيف قال لا، المملكة العربية السعودية مستثنى عندي. فانظروا أهل الأهواء كيف يلعبون لعبا بعواطف الناس. وهذه تذكرني بمقولة شنيعة لبعض من يسمى برموز الصحوة الإسلامية، فاتن اسمه. سئل عن سيد قطب فقال سيد قطب ما ذنبه؟ ذنبه أنه هو خير من شرح حقيقة لا إله إلا الله وبينها للناس بعد شيخ الإسلام ابن تيمية. انظروا هذه المقولة، لقد قضت على كل عالم سني بدءا من تلامذة ابن القيم حتى اليوم. فلو أن هذا الحركي الثوري البغيض الحاقد قال إن سيدا ابن قطب خير من محمد بن عبد الوهاب أو خير من عبد العزيز بن باز أو خير من ابن عثيمين أو خير من ابن سعدي، لمقته العوام والخواص. لكنه مسح بهم الأرض خلال عبارة ملفوفة لفا، لكنها لا تنطلي عن الحذاق ولله الحمد. إن العام من الناس الذي من الله عليه بمجالسة أهل العلم والفضل وفقه دين الله عنهم يعرف أن هذه عبارة ماكرة وأنها طمر وطمس وتغييب لعلماء السنة. من بين ابن قطب وابن تيمية رحم الله ابن تيمية وسائر أئمة أهل السنة قبله وبعده. فإذا في هذا العصر إمام السنة هو ابن قطب، وقبله بنحو 600 سنة وكذا ابن تيمية، وما بينهما لا أحد أبدا. هذه ما تنطوي عليه أو بعضهم ينطوي عليه هذه المقولة، فبان أنها مقولة جائرة، مقولة ظالمة فيها مجازفات وتلبيسات وشبهات لا تنطلي ولله الحمد على العوام من السنة، فكيف بالعلماء وطلاب العلم؟ يأبى الله والمؤمنون إلا أن تعلو راية السنة ويرتفع أهلها وأن يكونوا هم هداة الناس وساستها وقادتها إلى كل خير، ولله الحمد والمنة. نعم.
قال أيضا هذه الهيئة غير معتمدة في غير المملكة، وهناك جهات كثيرة مثلها معينة من قبل دولها، ومسألة العراق مسألة إسلامية غير مقتصرة على دولة دون أخرى، وليست حكرا على من عينتهم الحكومات. والعجيب في الأمر أيضا أن الشيخ خالف ما أجمعت عليه الهيئة في فتواه في السحر، وخالف لجنة الإفتاء التي هي جهة الإفتاء الرسمية في برنامج طاش ما طاش، إلى غير ذلك من المخالفات التي ندعو الله أن يقلع عنها ويتوقف عن الشذوذ بها.
وهذا يحتوي على شيئين: الأول تأكيد ما قرره وأجبنا عنه من عدة أوجه بلغت مسامعكم ووعتها قلوبكم إن شاء الله تعالى، من أن نفوذ هيئة كبار العلماء خاص بالسعودية. ويمكن أن يقال ألست في السعودية؟ ألست في دولة آوتك واستظللت بظل التوحيد في ربوعها؟ فلماذا لا تلزم الصمت وتسكت؟ فإنه لن يتسلل عليك أحد دارك ويقول لك كن مع الإجماع في المملكة العربية السعودية أبدا. أنا ضامن أنه لن يصل إليك شيء من هذا. لكن أيها المسلمون والمسلمات يعبأ إلا أن يرفع عقيرته بالمكابرة والمعاندة والاشتراك في ثورته الفكرية التي يرفع عمودها على هذه الدولة بما فيهم ولاة الأمر والعلماء، وهم من بني جلدتها. فيعبى الطرهون إلا أن يكون واحدا من هؤلاء. مسكين أنت، والله لو كنت مكانه أيها المسلمون والمسلمات ما جاوزت حد قول القائل يا غريب كن أديبا. ولله الحمد من علينا بالسنة، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على ما من به علينا من السنة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا أولا. وثانيا، يريد الدكتور بن رزق شيئا، وهو أن تجمع جميع الهيئات العلمية في الدول الإسلامية في المسلمين حتى في الدول الكافرة على مسألة العراق. وهذا معناه طلب المستحيل، فإن كل دولة لها حكامها، كل دولة إسلامية لهم حكامها وكلمتهم فيهم نافذة وقولهم فيها هو المعتبر. والطرهون كأنه يريد أن يكون هناك إمام يجتمع الناس عليه فتجمع الكلمة، وهذه ثورة من نمط آخر، ثورة فكرية من نمط آخر. لم نعلم عالما ادعى ما ادعاه الطرهوني، بل الذي يقرره آيات أهل السنة ما قدمناه آنفا، وهو وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وأهل الحل والعقد ما لم يأمروا بمعصية الله. وقد فصلنا القول في ذلكم آنفا بما لا يحتاج إلى إعادته الآن، ولله الحمد والمنة. نرى أن نكتفي بهذا القدر، والموعد معكم إن شاء الله في مثل هذا الوقت من ليلة الجمعة القادمة مساء الخميس، ونرجو إن شاء الله أن نختم هذا الحوار الذي لا يحمل صدقا ولا إخلاصا ولا أدبا، وإنما يتضمن المكر والخديعة والكيد بالسنة وأهلها، وتأييد صناديق الثورة الفكرية العارمة المنحرفة التي ليست هي على السنة. وسنعود إن شاء الله بعد إكمال ما نرى أنه يجب علينا من تفنيد هذه المقولة الطرهونية، سنعود إن شاء الله إلى ما بدأناه معكم من شرحنا لكتاب الرقاق من صحيح البخاري. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الوقت يعني يكفيها.
الفاتوى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ذلك بالمسلمين والمسلمات الذين يتابعوننا من خلال إذاعة الدروس السلفية، واللقاء هذه الليلة في الحلقة الثالثة من ردنا على الدكتور محمد ابن رزق ما في حوار الطرهوني من المجازفات والتلبيسات هذه الحلقة ما كما علمتم الآن وقبل هي امتداد لما سبقها، وأظن أن الحديث في هذا الموضوع يستدعي منا حلقة رابعة، فأرجو من أبنائنا وبناتنا أن يتحملونا وأن يصبروا معنا، فإني بعدما خبرت ما تبقي من ذلكم الحوار الذي يحوي في طياته ألاعيب وتلبيسات ومراوغات ومجازفات، رأيت أن الأمر يستدعي حلقة رابعة، وقبل أن أشرع معكم في الاستماع إلى قراءة ما تبقى من الحوار ثم أتبع ذلك بما تيسر لي عليه من التعقيب، رأيت أن أصدر حديث مع بنينا من المسلمين والمسلمات بأمور هي مدخل وكذلك هي تأصيل وتقعيد وكذلك هي تلخيص لفحوى ما يتبعها من الحديث مباشرة بعد. فأقول مستعينا بالله متكلا عليه سائلا إياه أن يفتح علينا وعليكم بما يفتح به على الصالحين من عباده. أولا، ليس لأهل السنة غرض المردود عليه أيا كان لذاته ولا شخصه، وإنما غرضهم تصفية التوحيد من شائبة الشرك والخرافة، وتصفية السنة
العملية من شائبة البدعة، كما أن أهل السنة وقد قدمت لكم أنهم هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يحرصون على أن يكون سلوك المسلم مستقيما دائما على ما يحبه الله ويرضاه بفعل المأمورات وترك المنهيات، بل ويحذر أهل السنة من الوقوع في الشبهات، كما هو نص نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنهم يردون الخطأ أيا كان من صدر منه الخطأ، وسواء كان صاحب الخطأ هو على السنة أو على البدعة، لكنهم عندهم نظرة حق وعدل وإنصاف. فإن كان المخطئ من أهل السنة فإنهم مع ردهم خطأه ورفضه بالدليل من الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، فإنهم لا يخدشون كرامته بل يصونونها ويحفظونها ويحفظون مكانته ولا يتابعونه على زلته. وإن كان من أهل الاجتهاد رجوا الله له مغفرة ما أخطأ فيه وإن كان مخطئا في اجتهاده، فهو مأجور على الاجتهاد معفو عنه خطأه إن شاء الله تعالى. ولهذا فإن أهل السنة لا يدعون العصمة لأحد أو في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يدينون الله بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة والأمة بعدهم لن تجتمع على ضلال، كما هو نص نبينا صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه بمجموع طرقه. وإن كان مخالف من أهل البدع والمحدثات في الدين فإنه لا كرامة له عندهم، يشنعون عليه ويحذرون منه ومن خطئه. إذن الخلاصة أولا أن أهل السنة يسعون جادين فيما يقررونه من علم الشرع وفقه الشرع إلى تصفية التدين الخالص لله سبحانه وتعالى، كما أنهم يسعون ثانيا في الحيلولة بين أهل البدع وبين الناس، وإن ظهر من بعض أهل البدع أنهم ذابون عن السنة، فلا يحكم للرجل بأنه على سنة حتى تكون جميع أقواله وأعماله على السنة. ومن هنا أعني من عدالتهم وإنصافهم أنهم لا يستطيلون على أحد من الخلق سواء كان بحق أو بغير حق، لأنهم ورثوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم من طريق أصحابه فأئمة التابعين بعدهم، فمن بعدهم من أئمة العلم والهدى والإيمان العدل والإنصاف مع الآخرين. ومن ورعهم أنهم لا يحكمون على أحد
ببدعة أو فسق أو تكفير حتى يقوم الدليل عندهم عليه بذلك. ولهذا فإن من أصول أهل السنة في التعامل أن من كان ظاهره الإسلام والعدلة الأصل عندهم بقاؤه على إسلامه وعدالته حتى يزول عنه ذلك بمقتضى الدليل الشرعي. فإذا زال عنه ذلك بمقتضى الدليل الشرعي حكموا عليه بما يقتضيه حاله. الأمر الثاني أن أهل السنة وهم أهل العدالة وأهل الإنصاف وأهل الورع وأهل التقى وهم أوفر الناس أعني المسلمين حظا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون أو ينطقون بما لهم وما عليهم، لأن هذا هو مقتضى التدين الحق والتقوى الخالصة والعبادة الصافية. يقولون ما لهم وما عليهم، لأن الله أمرهم ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالعدل مع القريب والبعيد. ولهذا إنهم لا يتعامون عن رجل من أهل السنة بان خطأه، لا يتعامون عن خطأه، يردونه بالدليل. وهاكم مثالا على ذلكم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني والبغوي في شرح السنة وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قيل له يقول أبو محمد الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. الحديث، من هو أبو محمد؟ هذا رجل صحابي، ومع هذا شدد النكير عبادة رضي الله عنه على ذلكم الرجل في مخالفة لكم بدعية. قال الوتر واجب، قد يكون هذا الصحابي عنده ما يستأنس به لما ذهب إليه، ومع هذا رد عليه أبو الوليد عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وعن أبي محمد رضي الله عنهم أجمعين هذا الرد القوي الذي لا يتحمله أحد هذا اليوم، وكذب بمعنى أخطأ. والنقل عنهم متواتر، فلا يمكن حصره. أما أهل الأهواء فإنهم على العكس من ذلك في التعامل مع الناس، مع مخالفيهم، لا سيما أهل السنة، يسكون مسلكين مشينين بل ثلاثة. أحدها البتر والحذف، فهم يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم، كما قال وكيع بن الجراح رحمه الله، قال قاتل الله أهل الهوى
يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم. وسنعرض لكم في ثنايا الحديث الذي نفند فيه أو نواصل فيه تفنيد حوار الطرهوني الذي أجرته معه مجلة العصر الإنترنتية مثالا واضحا على أن الرجل سلك هذا المسلك. المسلك الثاني أنهم يكذبون على أهل السنة ليشوهوا صورتهم ويحطوا مكانتهم عند العامة والخاصة، ولهذا يدسون الدسائس ويحبكون المكائد تشفيا من أهل السنة كذبا وغشا وكيدا ومكرا. أما أهل السنة فإنهم لا يجاوزون في معاقبة المخالف ما اقتضاه الدليل الشرعي من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح، لأنهم لا يتشفون فقط، ليس لهم هدف في التشفي، فهم يعاقبون من يستحق العقوبة على ما بقدر ما تقتضيه عقوبته، بل ويعفون إن كان المقام يقبل العفو. أما هؤلاء فديدنهم البغض والمكر، ولهذا لا يفترون في أن يوقعوا بمن هم على السنة الوقائع. وعندنا وثائق لا يصلح عرضها في هذا المقام شاهدة على ما قلنا. الأمر الثالث الجهاد من فرائض الله المحكمة التي لم يقع عليها نسخ، هي من الفرائض الباقية، وأهل السنة يدينون لله بذلك، إذ هو من أصولهم الذي تنبني عليه عقيدتهم أو التي تنبني عليها عقيدتهم، فهو عندهم فقه، وهذا الفقه مستند من الكتاب، مستند على الكتاب والسنة وعلى وقع فهم الأئمة الهداة المهتدين أهل العلم والإيمان والدين، وهم أئمة السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأئمة التابعين بعدهم، فالأئمة من أتباع التابعين وسائر الأئمة من القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي الحديث الآخر: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الفريضة ثابتة عندنا كتابا وسنة وإجماعا، لكن كما أسلفت لكم لها فقه، وهذا الفقه المعارضون له صنفان من الناس، صنف جاهل أو أحمق أو مغفل دبت برأسه الحماسة وبقلبه حب القتل والقتال دون ما ضابط ولا رابط. والصنف الثاني وهو الذي اغتنم هذه العاطفة الجياشة في هذا الصنف والغفلة وعدم الفقه، فقه الجهاد، وهذا الصنف هم أهل الأهواء والذين لا يدينون لأحد عليهم بولاية، بل الرأي والكياسة والحصافة والفطنة والفقه هو عندهم، فما يقرره منظروهم ومفكروهم ويقعدونه هو الفقه في دين الله كله. وهذا الصنف من الناس مع ذاك الصنف تلغلوا مع الأسف إلى قلوب كثير من الناس فغرروا بهم ولبسوا عليهم ما يجب بيانه وأخفوا عليهم من دين الله في هذا الباب وفي غيره ما يجب إيضاحه للعامة والخاصة، فاعتمدوا زخرف القول ومحبوك العبارات وشقشقة الكلام حتى تبوأوا لدى الناس شهرة، فكان من ثمرة ذلك أن علماء الأمة الذين عرف الناس عامتهم وخاصتهم منهم خالص النصح وسلفية العقيدة وسداد المنهج وصحته واستقامته مع الرسوخ في العلم وجلالة القدر والسابقة في الفضل، أصبح هؤلاء منبوذين وراء الظهور، لأن الصنف الثاني وهم ينتسبون إلى العلم والفقه ويحملون الشهادات العالية التي يهلل لها ويصفق لها من يصفق، ومع الأسف أن الطرهوني صار في ركابهم وحمل على الشيخ عبد المحسن حملة شعواء بغيا وعدوانا حتى شبه أدلته المستند على الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، شبه مقولته كما أسلفت لكم بمقولة ماج خليع خنيع داعية إباحية. وهكذا كل صاحب هوى يبغي ويعتدي على أهل السنة فلا يرعى فيهم عهدا ولا ذمة ولا ينالون منه رحمة ولا قفة. أقول أصبح علماؤنا نسيا منسيا. والمسلك الثالث هو مسلك التجهيل ووصف العلماء بعدم الفقه في دين الله، وهذا هو ما أصل له أصول فقه الواقع ناصر الدكتور ناصر بن سليمان العمر الذي آخر عهدي به أنه أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود حرسها الله وسائر جامعاتنا وجامعاتكم أيها المسلمون من كل سوء ومكروه، والآن لا أدري أين هو لكنه يقيم قصيم على ما أعتقد. نعم يقيم في الرياض. نعم ذكرني أحد الإخوة يقيم في الرياض، أما عمله فلا أدري أين هو، ولا أدري هو على العمل أو تقاعد، لكنه هو مقعد فقه واقع ومؤصل له، حتى أن عائضا القرني في ثنائه عليه شبهه بالشافعي، ومضمون ما قاله في هذا الثناء العاطر عندهم أن الشافعي هو إن الشافعي هو أول من جرد الكلام على أصول الفقه، ويعني بصنيع الشافعي رحمه الله في كتابه النافع الماسع الرسالة، هو كتاب معروف عند علماء الأصول المحققين، وأن ناصر بن سليمان العمر هو أول من جرد الكلام على فقه الواقع، وأصوله خمسة أسلفتها في معالس عدة. والحاصل أيها المسلمون والمسلمات أنه يجب عليكم أن تعلموا أن أهل الأهواء ومن يسير في ركابهم ليسوا ناصحين لأهل السنة، بل هم مبغضون لهم، قلوبهم تغلي عليهم كمدا وغيظا. وما أحسن ما قاله التابعي الجليل أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. ولتعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن هؤلاء، أعني أهل الأهواء عموما، ولا أعني من سميت ولا أغيرهم بأعيانهم، أعني أهل الأهواء، ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن حذيفة في حديثه الطويل، قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. ونبدأ الحديث معكم أولا بما قاله أئمتنا في فقه الجهاد، ونبدأ بمن هو إمام أهل السنة بلا منازع عند المحققين من أهل السنة رحمة الله على الجميع. فماذا قال أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله؟
قال الإمام أحمد: لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضيع المسلمين، وإنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين، فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه إنما ذلك في نفسه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
هذا في جهاد الطلب الذي اتفق أئمة الإسلام المحققون الراسخون في العلم أئمة الهدى والدين على أنه موكول إلى الإمام. انظروا نصيحة الإمام أحمد رحمه الله، نصيحة الإمام رحمه الله للمسلمين أن لا يغزو مع رجل فيه ضعف، هو مسلم صالح لكن فيه ضعف، فكيف يدعى اليوم إلى خليط من الناس، يدعى اليوم إلى الانضواء تحت راية أو رايات يرفعها خليط من الناس، يرفعها بعثي ويرفعها شيوعي ويرفعها خارجي، لا يعرف من أبواب السنة إلا القتل والقتال. فهل من يدعو إلى الانضباء تحت هذه الرايات الضالة المضلة، وهي مجموع المقاومة في العراق أيها المسلمون والمسلمات، ناصح للأمة يريد لهم النصر وقهر العدو؟ إن الأمر واضح، الناصح لعباد الله هو الذي يدعوهم إلى أن يأخذوا بأسبر القوة والعزة والنصر والتمكين في الأرض. ولنسمع قول إمام معاصر، فقيه مدقق محقق، علامة مجتهد، هو الإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين: ولهذا لو قال لنا قائل الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا؟ لماذا؟ لعدم القدرة. الأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا، وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ، ما تفيد شيئا، فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء؟ ولهذا أقول إنه من الحمق أن يقول قائل أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا، كيف نقاتل هذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه، لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به عز وجل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الواجب علينا، نعد لهم ما استطعنا من قوة، وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى.
وأقول الناظر في حال المسلمين اليوم الذين يرفعون عقيرتهم بالإسلام وينادون به في كل محفل، هل هم مسلمون على التوحيد والسنة؟ هؤلاء الذين يقدر عددهم بمليار أو أكثر، كم نسبة الذين هم على التوحيد الخالص والسنة المحضة؟ إن هؤلاء قلة قليلة. فإذا نظرت في المنتسبين إلى الإسلام والذين يتباكون مبتغين نصر أهله، ترى فيهم العجاب. فمنهم القبوري وداعية الشرك والضلال، مع أنه ينتسب إلى العلم رافعا لواء الدعوة إلى الله فيما يزعم، مثل حبيب علي الجفري، وسوف نفرده بحديث خاص إن شاء الله تعالى. قبوري يقرب القرابين لها ويستغيث بأهلها ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ويطوف بها كما يطوف المسلمون المعتمرون بالكعبة. وصنف آخر رافضي بغيض يعتقد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامتهم كفار أو فساق، أو أنهم كانوا مسلمين ثم ارتدوا. ومنهم ومن أولئكم من يتمدح ويتبجح ثناء على قتلة عثمان رضي الله عنه. وتأتدرون من هم؟ السبعية أتباع عبد الله بن سبع اليمني اليهودي الذي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام. ويشكرهم ويدعو لهم، يقول قتله الشيعة جزاهم الله خيرا. هذا هو البغير حسن الصفار الذي يعانقه من يسمون أو بعض من يسمون برموز الصحوة فيما يزعمون الصحوة الإسلامية. وصنف ثالث صوفي غالي يدين بوحدة الوجود، ومن أقوالهم ما في الجبة إلا الله، وهذا إنشاد الدراويش من الهنود والباكستانيين والبنغاليين. ونقول الدراويش لأن منهم إخوان لنا على فقه في السنة ولله الحمد، فكلمة الدراويش احترازية. وآخر يقول وهو شاعر من شعرائهم: الرب عبد والعبد رب، ليت شعري من المكلف. هؤلاء كلهم ينتسبون للإسلام. ومنهم الجهمي صاحب الحلول الذي يقرر في معتقده أن الله في كل مكان. ومنهم ومنهم. تأملوا أيها المسلمون حتى تكونوا يقظين فيما يحاك لكم من المؤامرات والمكائد والحيل لإيقاعكم في شراك الإحداث في دين الله، ولإخراجكم من الهدى إلى الضلال، ومن التوحيد إلى الشرك، ومن السنن إلى البدع. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فانظروا نسبة الناجين إلى الهالكين كم؟ 1:72. الفرق الهالكة المتوعدة بالعذاب 72 فرقة، والفرقة الناجية التي هي على الحق 1. فلا تغرنكم الكثرة الكاثرة. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بإصابة الحق. وما أظن نسيتم ما كررته على مسامعكم، صانها الله من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة، قول الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا تغتر بكثرة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. عليك بطرق الهدى ولا تغتر، عليك بطرق الهدى ولا تر بكثرة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. لأن من ليس عنده فقه في دين الله ينظر إلى الكثرة الكافرة فيظن أنهم على الحق، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح. قال الفضيل بن علي رحمه الله في موطن آخر وقد سئل عن قوله تعالى: ليبلوكم أي أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جليت هذه القضية في مجالس سابقة، فلا يعني أعود إلى البسط والتفصيل فيها، وأحيلكم على ما سبق. والمقصود هنا أن يقال، المقصود الجواب على قول من الجماعة. الجماعة ما هي؟ هذا قد كفيتموه أيها المسلم، أيها المسلمون. فسره حبر من أحبار أصحاب، من أحبار الصحابة رضي الله عنهم، وعلم من أعلامهم، وحافظ من حفاظهم، وفقيه من فقهائهم، وكلهم رضي الله عنه أئمة أعلام فقهاء أخيار فقهاء أتقياء. ذلكم هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هذه الأمور رأيت أقدمها قبل الدخول في تفنيد محتواه أو محتواه بقية حوار مجلة العصر الإنترنتية مع الطرهوني محمد رزق المصري، مصري شيخ المصري المقيم بالمدينة، مصري نزيل أرينا، وقد كان مدرسا في كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز قبل 3 سنوات أو 4 سنوات، والآن نأتي على السؤال الذي وقفنا عليه في الجلسة الماضية قبل الخميس الماضي.
قال السائل: دكتور الطرهوني، لكن الشيخ العبيتان صح أن يكون المرجع في مثل هذه الأمور المصيرية الهامة لهيئة كبار العلماء، فما تعليقكم على ذلك؟ أولا، قال الطرهوني: تعليقي أن هذه أعظم أرك في كلامه هداه الله، لأنه أول من ناقض نفسه يقول المرجع لهيئة كبار العلماء ويطلق لنفسه هو وحده أن يخلط بمثل هذه الفتاوى العجيبة، ولو كان أحد أعضاء الهيئة لما جاز له على حد كلامه أن ينفرد، فكيف وهو حتى لم يتعينه فيهم؟ وقد من قالوا: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، خلق وتأتي مثله، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك فعلت عظيم. وقالوا: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب المداوي والطبيب مريض.
هذا الكلام مضمونه يحتوي أمرين أو شيئين: الأول الإقذاع والتطاول على شخص العبيتان، وهو ولله الحمد غني عن التعريف، يعرفه الخاصة والعامة، ويدركون جهوده في الدعوة إلى التوحيد والسنة، فهو على خير نحسبه كذلك والله حسيبه. وقد تقدم دفع مثل هذا الكلام، لكن هنا يصفه بوصف شنيع، خلاصته أنه يأمر بالتقى وليس بتقي. وللشيخ عبد المحسن الحق في أن يدافع عن نفسه أو يترك الأمر لله سبحانه وتعالى، حين يلتقي هو والطرهوني وهناك يكون الإنصاف من الله سبحانه وتعالى، نصر المحق على المبطل، والظالم على المظلوم، والمعتدي على المعتدى عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: عد هذه الفتوى أضحوكة من الأضاحيك، لأن الشيخ عبد المحسن حفظه الله وعامة العلماء وطلاب العلم عندنا، بل وفي غير المملكة العربية السعودية، يعني من أهل السنة، يرون أن الكلام في النوازل التي تعم الأمة وتطمها وتغشاها هو لأهل الحل والعقد. فالشيخ عبد المحسن حفظه الله من هذا المنطلق أرجع الناس إلى أن ينتظروا كلام أهل الحل والعقد. وعندنا أهل الحل والعقد ولاة الأمر، خادم الحرمين وأعوانه ونوابه حفظهم الله، وهيئة كبار العلماء، هم الذين لهم وحدهم يسوغ الحديث في النوازل العامة. وأما الأمور الردية فإنه لا ضير على من كان أهلا للفتوى أن يفتي حسب ما يسوغ له وحسب ما يظهر له من الأدلة، وهذا بالإجماع من غير نكير من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، كان يفتي المفضول مع وجود الفاضل في البلد ولا يستنكر ذلكم عليه أحد. فكيف تعد فتوى الشيخ عبد المحسن أبحوك من الأضاحيك؟ لأن نازلة العراق ليست نازلة بالأمة من كل وجه، وإنما الشيخ سئل فأفتى، وأهل العلم كانوا قد أفتوا، فالمحققون عندنا يقررون على أنه لا يجوز الذهاب إلى العراق بحجة الجهاد، لأن أولا العراق لها حاكم فهو المسؤول عن رفع الراية في وجه الأمريكان أو عدم ذلك، وثانيا الذي يدعو إلى الجهاد ويرفعون رايته هم من سميت لكم من خليط الضلال والانحراف والهوى، والذين يؤيدهم من أيدهم ويتبعهم الطرهون في ذلك. هذه الأبشوكة بعينها، لكن سينضاف سر بديع بعد قليل.
قال: وعلى كل هيئة كبار العلماء جهة رسمية معينة أفرادها لا يزيدون علما عن غيرهم من أهل العلم، بل هناك من هو أعلم منهم بجدال ولا ريب، وكل ما في الأمر أن هذه جهة معتمدة لدى الدولة في أوقات الحاجة.
وأقول أولا، من قال إن هيئة كبار العلماء عندنا هم أعلم الناس قرا وأفقه الناس، لم يقل ذلكم أحد، بل المنصفون وهم أهل السنة ولله الحمد يعرفون لهم قدرهم ومكانهم، وأنهم بشر يعتريهم ما يعتري غيرهم من الإصابة والخطأ، يصيبون ويخطئون. فإذا كان أهل السنة لم يدعوا في أحد فرد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العصمة، لم يدعوها في أبي بكر وهو صديق الأمة وإمامها وأفوة عباد الله وخيرها بعد النبيين والمرسلين، لم يدعوا فيه العصمة لا فيه ولا أي فرد بعده، فكيف يدعونها في رجال فضلاء أخيار هم يتبرؤون ممن يدعي فيهم العصمة وأنهم لا يخطئون؟ بل المعروف عنهم أنهم إذا تبين لهم الخطأ يرجعون عنه، والذي يستمع إلى دروسهم العلمية وشروحاتهم ويقرأ مؤلفاتهم يستبين له ذلك. فما ذنبنا نحن إذا كان الله قد أعمى قلوب أهل الأهواء عن ذلك؟ أهل السنة ينزلون كل منزلته. وثانيا يقرر الطرهوني من خلال هذا المقال أن هذه الهيئة هي معتمدة في المملكة العربية السعودية، ومفهوم ما قرره أنه لا نفوذ لها خارج السعودية، وهذا الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول، إن الفقهاء المنصفين وهم أهل السنة الذين هم ولله وحدهم، هم أهل الفقه الخالص والإنصاف الخالص، يرون أن ولي الأمر ومن حوله من أعوانه والعلماء الذين انتخبهم ووضع فيهم الثقة للفصل في النوازل وحل المشكلات والحكم في المعضلات، يتألف منهم جميعا أنهم أهل الحل والعقد. ومن هنا يجب لهم السمع والطاعة فيما هو طاعة لله، كما يجب لهم السمع والطاعة فيما يأمرون به وإن كان مندوبا من المندوبات أو أمر يسوغ فيه الاجتهاد، وذلكم للحرص على جمع الكلمة ولم الشمل. وتقرير الطرهون يأبى ذلك، هذا من ناحية. الوجه الثاني، من قال لك ولغيرك أن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرارها ملزم لجميع المسلمين؟ هذا لم يدعيه أحد أبدا، لكنه ملزم لأهل المملكة العربية السعودية، لأنهم طرف الثاني من طرفي أهل الحل والعقد، شاء أهل الأهواء أو أبوا. ومن هنا نقول أولا أن من ولاهم الله أمر المسلمين حولهم من الناس صنفان أو ثلاثة. الصنف الأول أهل السلطة من أمراء ووزراء وقضاة. الصنف الثاني العلماء الذين لهم الكلمة وهم منتخبون من ولي الأمر، فهذان الصنفان هما اللذان لهم الحكم والفصل والأمر والنهي، ويجب لهم السمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية الله. فإن أمر المسلم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، لأن مقتضى نصوص السنة أنه لا لمروق في معصية الخالق. الصنف الثالث علماء فضلاء أخيار فيما يحسب أو فيما يحسبون والله حسيبهم، لكنهم ليست لهم ولاية، فهؤلاء هم مع عموم الناس يجب عليهم ما يجب على عامة الناس تبعا لأهل الحل والعقل. وقد عرف أناس من أهل العلم والفضل والتقى والزهد والورع بالإنصياع والتسليم والإنقياد لفتوى علمائنا حينما أفتوا ولاة الأمر بالاستعانة بالأمريكان وغيرهم على دحر صدام ودحوه حين غزا الكويت في ليلة الخامس 11 من محرم عام 11 و400 ألف، وأظن بالميلاد سنة 92 أو 91، لا أدري الآن. وصنف آخر، صنف آخر لهم أقوال قالوا قولا لكنهم ألغوا أقوالهم في سبيل جمع الكلمة. فهل أهل الأهواء وهل الحركيون وأساطين الثورة الفكرية وأساطين فقه الواقع والذين أطراهم الطرهوني وأثنى عليهم الثناء العاطر وفضلهم على العبيكان، هل هم رعوا ذلك؟ أسلفت لكم شيئا مقولاتهم ولا أحب أن أثقل على مسامعكم بتكرارها الآن. هذا وجه. وثمة وجه ثالث، وهو أنه لا يعلم مسلم ولا مسلمة على التوحيد الخالص والسنة المحضة التي لم تشبها شائبة البدعة إلا وهم يكنون المحبة والولاء والدعاء لولاة الأمر في هذا البلد وعلمائه، بل ويظهرون ذلك لما هو متقرر عندهم أن هذا البلد حكامه ومحكوميه وعلماءهم وجميع أهل الحل والعقد هم في الأصل أهل التوحيد والسنة. فيعترف المسلمون والمسلمات الذين هم على التوحيد والسنة خارج المملكة العربية السعودية أنه ما بقي هذا البلد وولاة أمره وعلماؤه كان ذلك نصرا للتوحيد والسنة. ولهذا فإن القلوب تهفو إلى أرض الحرمين وما جاورهما مما هو معروف الآن بالمملكة العربية السعودية من جيرانها وغيرها، وما أظن ذلك إلا يغيظ ابن رزق ومن أيده من الحركيين وصناديد الثورة الفكرية. وثمة وجه الرابع، إن الطرهوني ذكرني بمقولتين شنيعتين فظيعتين تتفق كلتاهما على التشفي من أهل هذا البلد عامة ومن ولاة الأمر خاصة. فإحدى المقولة من عدنان بن أحمد عرعور الشامي الأصل نزول الرياض. سئل في بعض الدول الأوروبية عن بيعة خادم الحرمين الملك فهد حفظه الله وشد عضد إخوانه وأعوانه من الأمراء والوزراء والمفتين والقضاة والعلماء وجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين يقولون بالحق وبه يعدلون، هيا قواهم الله على نصرة التوحيد والسنة وخذل بهم أهل الفجور والفسق والبدعة. سئل ابن عرعور عن بيعة الملك فهد حفظه الله، هي شرعية أو هل له بيعة؟ أتدرون ماذا قال؟ راغ روغان الثعلب، لست سعوديا. لم يقل ليست له بيعة، لأن هذا لم يقره عليه أحد، ولم يقل له بيعة لأنه لا يرتضيها، لكن قال قولة يقضي بها غرضة، يشفي بها غليلة، لست سعوديا. فكأنه يقول ليس لهم علي سمع ولا طاعة، وهذا هو عين ما تضمنه قول اضطرهوني، هيئة معتمدة في المملكة العربية السعودية، مفهومه أنه ليس لها نفوذ ولا يقبل قولها، وقد فعنا نحن عن هذا فيما قرر له آنفا. والمقولة الثانية من رجل منتسب إلى العلم ونال مكانة مرموقة في المنصب لدى المملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل مكروه، هيئوا له العمل، وصل به الأمر إلى أن يكون في يوم من الأيام مدير الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. سئل وهذا هو مناع القطان، مناع بن خليل القطان المصري ثم السعودي إقامة، حصل على الجنسية السعودية فيما أظن، بل أغلب الظن أنه حصل عليها. سئل في مجلة تسمى مرآة الجامعة عن ما يوصي به الشباب أو ما ينصح به الشباب أو ما يراه يعني حيال الشباب وما يعانونه، أتدرون ماذا قال؟ قال الصبر حتى يهيئ الله لهم دولة مسلمة. ما معنى هذه الكلمة؟ أشنع من الأولى. هذه معناه أنه لا توجد دولة مسلمة حتى السعودية، أن كل الدول العربية والإسلامية كله كفار بما فيها حاضنته وآويته وناصرته ورافعته وعازته حين طرد وهرب من سطو جمال عبد الناصر تماما. هذا ما قدمه للمملكة العربية السعودية كما فعل صاحب سنمار، قال زأ سنمار. سنمار هذا مهندس رومي بنى لملك الحيرة قصرا، فأعجبه هذا القصر وخشي أن هذا الرومي إذا ذهب يبني للملوك الآخرين قصورا مثله أحسن، فمشى خلف المهندس، والمهندس الرومي يشرح لملك حيرة القصر ومحتوياته وجماله، فلما انتهى دفعه من شرفه من الشرفات فوقع الأرض ميتا. هكذا يجازي مناع القطان الذي أفضى ما قدم، يجازي المملكة العربية السعودية هذا الجزاء. فهو لا يستطيع أن يقولنا كافرة، لا يعبى، ما يستطيع أن يقولنا كافرة، يخشى أن يطرد إلى مصر وهناك يكون جزاؤه، أظنه سيكون طعاما للكلاب، لكن قال حتى يهيئ الله له يدهم دولة إسلامية. هنا رأى أنه قاطع خط الرجعة. لو سئل كيف قال لا المملكة العربية السعودية مستثنى عندي. فانظروا أهل الأهواء كيف يلعبون لعبا بعواطف الناس. وهذه تذكرني بمقولة شنيعة لبعض من يسمى برموز الصحوة الإسلامية فاتن اسمه. سئل عن سيد قطب فقال سيد قطب ما ذنبه؟ ذنبه أنه هو خير من شرح حقيقة لا إله إلا الله وبينها للناس بعد شيخ الإسلام ابن تيمية. انظروا هذه المقولة، لقد قضت على كل عالم سني بدءا من تلامذة ابن القيم حتى اليوم. فلو أن هذا الحركي الثوري البغيض الحاقد قال إن سيدا ابن قطب خير من محمد بن عبد الوهاب أو خير من عبد العزيز بن باز أو خير من ابن عثيمين أو خير من ابن سعدي، لمقته العوام والخواص. لكنه مسح بهم الأرض خلال عبارة ملفوفة لفا، لكنها لا تنطلي على الحذاق ولله الحمد. إن العامي من الناس الذي من الله عليه بمجالسة أهل العلم والفضل وفقه دين الله عنهم يعرف أن هذه عبارة ماكرة وأنها طمر وطمس وتغييب لعلماء السنة. من بين ابن قطب وابن تيمية رحم الله ابن تيمية وسائر أئمة أهل السنة قبله وبعده. فإذا في هذا العصر إمام السنة هو ابن قطب، وقبله بنحو 600 سنة وكذا ابن تيمية، وما بينهما لا أحد أبدا. هذه ما تنطوي عليه أو بعضهم ينطوي عليه هذه المقولة، فبان أنها مقولة جائرة، مقولة ظالمة فيها مجازفات وتلبيسات وشبهات لا تنطلي ولله الحمد على العوام من السنة، فكيف بالعلماء وطلاب العلم؟ يأبى الله والمؤمنون إلا أن تعلو راية السنة ويرتفع أهلها وأن يكونوا هم هداة الناس وساستها وقادتها إلى كل خير ولله الحمد والمنة. نعم.
قال أيضا هذه الهيئة غير معتمدة في غير المملكة، وهناك جهات كثيرة مثلها معينة من قبل دولها، ومسألة العراق مسألة إسلامية غير مقتصرة على دولة دون أخرى، وليست حكرا على من عينتهم الحكومات. والعجيب في الأمر أيضا أن الشيخ خالف ما أجمعت عليه الهيئة في فتواه في السحر، وخالف لجنة الإفتاء التي هي جهة الإفتاء الرسمية في برنامج طاش ما طاش، إلى غير ذلك من المخالفات التي ندعو الله أن يقلع عنها ويتوقف عن الشذوذ بها.
وهذا يحتوي على شيئين: الأول تأكيد ما قرره وأجبنا عنه من عدة أوجه بلغت مسامعكم ووعتها قلوبكم إن شاء الله تعالى، من أن نفوذ هيئة كبار العلماء خاص بالسعودية. ويمكن أن يقال ألست في السعودية؟ ألست في دولة آوتك واستظللت بظل التوحيد في ربوعها؟ فلماذا لا تلزم الصمت وتسكت؟ فإنه لن يتسلل عليك أحد دارك ويقول لك كن مع الإجماع في المملكة العربية السعودية أبدا. أنا ضامن أنه لن يصل إليك شيء من هذا. لكن أيها المسلمون والمسلمات يأبى إلا أن يرفع عقيرته بالمكابرة والمعاندة والاشتراك في ورثة الفكرية التي يرفع عمودها على هذه الدولة بما فيهم ولاة الأمر والعلماء، وهم من بني جلدتها. فيعبى الطرهون إلا أن يكون واحدا من هؤلاء. مسكين أنت، والله لو كنت مكانه أيها المسلمون والمسلمات ما جاوزت حد قول القائل يا غريب كن أديبا. ولله الحمد من علينا بالسنة، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على ما من به علينا من السنة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا أولا. وثانيا، يريد الدكتور بالرزق شيئا، وهو أن تجمع جميع الهيئات العلمية في الدول الإسلامية في المسلمين حتى في الدول الكافرة على مسألة العراق. وهذا معناه طلب المستحيل، فإن كل دولة لها حكامها، كل دولة إسلامية لهم حكامها وكلمتهم فيهم نافذة وقولهم فيها هو المعتبر. والطرهون كأنه يريد أن يكون هناك إمام يجتمع الناس عليه فتجمع الكلمة، وهذه ثورة من نمط آخر، ثورة فكرية من نمط آخر. لم نعلم عالما ادعى ما ادعاه الطرهوني، بل الذي يقرره آية أهل السنة ما قدمناه آنفا، وهو وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وأهل الحل والعقد ما لم يأمروا بمعصية الله. وقد فصلنا القول في ذلكم آنفا بما لا يحتاج إلى إعادته الآن، ولله الحمد والمنة. نرى أن نكتفي بهذا القدر، والموعد معكم إن شاء الله في مثل هذا الوقت من ليلة الجمعة القادمة مساء الخميس، ونرجو إن شاء الله أن نختم هذا الحوار الذي لا يحمل صدقا ولا إخلاصا ولا أدبا، وإنما يتضمن المكر والخديعة والكيد بالسنة وأهلها، وتأييد صناديد الثورة الفكرية العارمة المنحرفة التي ليست هي على السنة. وسنعود إن شاء الله بعد إكمال ما نرى أنه يجب علينا من تفنيد هذه المقولة الطرهونية، سنعود إن شاء الله إلى ما بدأناه معكم من شرحنا لكتاب الرقاق من صحيح البخاري، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الوقت يعني يكفيها.